بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بارك لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. الايه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها غصن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغفر له في كتابه الشرح الموجز الموحد لتوحيد الخالق الممجد: قول الله تعالى
شيخ الإسلام محمد
شيخ الإسلام محمد قال قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. الكلام على هذه الآيات فيها نهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد النيران الذي بناه أهله إرصادا لمحاربة الله ورسوله وإحياء لذكر وفكري ذلكم الخبير الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب. فالمنافقون قصدوا به محاربة الله ورسوله وأن يتجمعوا في هذا المسجد الذي زعموا أنه مسجد للعبادة، ينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين، فقال لهم: نحن الآن على سفر. وكان في ذلك الوقت متأهبا للسفر إلى تبوك، فوعده عند رجوعه. ولما رجع
أي المصلي فيه بعدهم المصلي فيه بعد.
فلما رجع وقارب المدينة أنزل الله عليه هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والتي بين فيها خبث أولئك القوم ومكيدتهم للإسلام والمسلمين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات فيه. ومن هنا نؤخذ أماكن العبادة لغير الله عز وجل لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حورب فيها الله ورسوله. وهذه مناسبة الآية للترجمة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية في يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة،
موضع في أسفل مكة دون يلبنا.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعياد أهلها؟ فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خوف بنذرك، ذلك أنه لو كان فيها إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله عز وجل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لنهاه عن الوفاء في ذلك المكان.
فإذا كان هذا المكان نفي عنه الأشياء الشركية والأشياء البدعية، وصار مكان يعني لعبادة الله ما في شيء منه، فله أن يصلي في هذا المكان وله أن يدعو الله تعالى في المكان نحو ذلك. نعم.
ثم هناك مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله عز وجل، وكان أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانها، فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان؟ ويجب على النادر أن يوفي به في مكان آخر سليم من هذه الأمور؟ هذا محل نظر. فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أي كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله بالله التوفيق. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. وتعريف النذر هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، كأن ينذر أن يصلي كل ليلة من العشاء والفجر كذا وكذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام. فهذا التزام على نفسه لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزم لله تعالى. فقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والمراد به يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه ففي هذه الحالة يهتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة وثانيا نذر المعصية. ونذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للناذر وإما أن يكون غير مستطاع. فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه فهذا نذر غير مستطاع، وهذا عليه أن يبتدي منه بكفارة يمين. أما إذا كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. ثم إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أو صدقة وجب عليه أن ينفذ. لكن إذا نذر أن يتلطخ بنجاسة مثلا أو يأكل سما فهذا النذر لا يجوز، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز وأكل السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا فهذا نذر فيما لا يملك، فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك.
إذا اشترط في نذر الجائز شرطان: الشرط الأول أن يكون طاعة لله، في طاعة لله نذكر في معصية لله. الثاني أن يكون يستطيع الإنسان فعل هذا النذر، إذا كان لا يستطيع فعله فإنه لا يجب عليه فعله.
إن كان لا يستطيع
فعله
عليه كفارة،
عليه كفارة.
وإن كان في ذنب
في معصية هذه،
وإن كان في ذنب في معصية
لا يأتي، وليس عليه
كفارة،
وليس عليه كفارة، لأن الكفارة تكون مقام المشل جائزة فعلها، مشيئة غير جائز فعلها فما يلزم الإنسان بالكفارة. كفارة النذر كفارة يمين.
صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وهل على النادر كفارة في ذلك أم لا؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. والأمر عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية، والنذر فيما لا يملك. سبب الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن إمام حسين رضي الله عنه
يفعل معصية فإنه لا يجب عليه أن يفعل المعصية، وليس عليه في الحلف كفارة قياسا على الأذى بالمعصية.
قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضبة، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شعرك؟ فقال: بما أخذتني وبما
أخذتني
وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد.
قبل أن تنسي يعني لو قلت كلمة الإسلام
قبل الأسر،
قبل الأسر حين كنت مالك أمريكا فلحت كل الفلاح. نعم في تعليق
أين أخذوها؟
تكلم في المخرفة عشان نسمع.
طيب طيب الله يحفظك.
قالوا سابقة الحاج المراد بها العظباء، فإنها كانت معروفة أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق. وقوله أفلحت كل الفلاح معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت قد فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط اختياره في قتلك ويبقى اختياره بين الأسر بين الاسترقاق والمن والفداء. قال ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد. فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجته. ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار مصيبة عظماء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رضى فتركته حتى انتهت إلى العظماء فلم تر. قال وناقة منوقة. قال وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رأى الناس وقالوا العظماء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء النذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله ولا التوحيد. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يأخذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنه وعن قولة ابن حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى قوله باب من الشرك أي من الشرك الأكبر المخرج من الملة الاستعاذة بغير الله. ومعنى الاستعاذة الالتجاء إلى غير الله عز وجل يرجو منه دفع ما يضر، يقال عذت بكذا بكذا، ولا يجوز أن يستعيذ العبد بغير الله جل وعلا. وقد أخبر الله في سورة الجن بقوله سبحانه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يستجيرون بهم طالبين منهم دفع شر بني جنسهم. وقد جاء في الآثار أن بعض العرب كان إذا سافر أحدهم فنزل مكانا في الليل يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، المقصود به من الجن، فأنزل الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي فزادوهم خوفا وذعرا وتكبروا عليهم وطغوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يطلبه شيء حتى يرتحل منزله ذلك. قولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال لها خويلة، صحابية مشهورة يقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل تحت عثمان بن مفعول. قوله من نزل منزلا أي نزل في مكان، فهذا الذكر ضمان له من اعتداء الشياطين وهو يقول أعوذ بكلمات الله التامات، والمقصود بكلمات الله جمع كلمة. وقوله التامات وصفا يناسب كلمات الله عز وجل.
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان، فاذا نزل الانسان منزل خاصه في بر او كذا فيقول هذا، فان هذا سبب الاسباب رد البلاء عنه من الجن وغيرها. نعم.
قال الشيخ احمد رحمه الله المقصود بها الكلمات القرانيه او اعم من ذلك، وهي كلمات الله عز وجل فيشمل القران وغيره، ومثل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه في رمضان، فاتاني ات فجعل يحسن من الطعام، فاخذته وقلت والله لارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده، قال فخليت عنه فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟
لعب الله على أن هذا من الشياطين.
قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليته سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحسن من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود، فرحمته فخليته سبيله فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال أبا إنه قد كذبك وسعه، فرصدته الثالثة فجاء يحمل من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنه لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها. فخليت سبيله قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذلك ذاك شيطان. فدل
شاهد هذا، يعني بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ العلم من أهل البدع.
الله المستعان.
هذا خلاف الشرع. الشرع يأمرك أن تأخذ العلم من أهله السالمين من البدع والإحداث في الدين،
ما دام أهل الحق موجودين.
ما دام أهل الحق، والحق الذي عند هذا موجود عند غيره. العلم الذي عند هذا موجود عند غيره.
أبو هريرة يا شيخ ما راح للشيطان،
وهذا خاص، يعني هذا خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والله
أوحى الله تعالى إليه أنه يعني أن هذا الشيطان يأتي ويأخذ من الزكاة وكذا، ونصح هذا الصحابي أن أبو هريرة أنه يعني يحفظ هذا آية الكرسي ونحوها. هذا وحي وذاك يعني.
نعم.
فقال أبو هريرة رضي الله عنه: زعم.
فلا يستدل.
ما صدقه يعني.
فلا يستدل بهذا على جواز أخذ العلم من أهل البدع وأهل الأهواء، والعلم الذي عندهم موجود عند غيرهم، حتى لا يقع الإنسان في البدعة والضلالة بسببه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال: وفي قوله: فقد أنذر الله المسلمين عما كان يعمله أهل الجاهلية، أبدلهم بقوله هذا: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله في قوله التامات أي في وقوعها، وتامات في صدقيتها، وتامات من حيث أن الواجب امتثالها، فامتثال أمرها إن أمرت، وامتثال نهيها إن زجرت، وإن لم يؤمن بها فإنه لا أمان له، وسيلقى جزاءه بعد الموت وفي البرزخ ويوم القيامة. قد جاءت الآية الأخرى قوله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا لا مبدل، صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلمة الله موصوفة بالتمام، تمام الصدق والمصداقية، بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا، أي أنها صدق لا كذب فيه وعدل لا جور فيه. وذلك أن كلمة أهل الصدق من أتباع الرسل وهم المؤمنون يدخلها قلة الصدق من حيث قلة المعلومية، فالمؤمن قد يقول قولا فيظن أنه صادقا، ولكن يدخل في قوله ما يكون خلاف الواقع، فيتخلف الصدق فيه من حيث لا يشعر قائله، مع أن قائله ممن يتوصون الصدق ويحتاطون له. وكذلك أيضا يدخل في كلام المؤمنين الذين هم أهل الصدق والمتحلون به ما يظن القائل أنه عدل كله، ويدخله شيء من الجور الذي لا يعلمه القائل بحيث تضعف معلوميته عنه. أما كلام الله عز وجل فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل ولكمال علمه جل وعلا وكمال عدله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد ذكر الأصلهاني في كتاب الحجة أن الشياطين تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يمنعوه من صلاته أو يقطعوها عليه. فنزلت شياطين كثيرة يتقدمهم شيطان مارد معه شعلة من نار أو قال شهاب من نار. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات الآتية: أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا رجال رزهن برا ولا فاجرا من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارئ الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقال: طفأت مشاعر تلك الشياطين وشهمهم ورجعوا خائبين مذكورين. والحديث صحه الشيخ ناصر في الصحيح. فالحمد لله على ما عوض به عباده المؤمنين وبين لهم من الالتجاء اليه واستعاذته بكلماته التامات.
اذكر شيخنا النجم رحمه الله كان ياتي بالاذكار، اذكار الصباح واذكار المساء، اذكار الصباح بعد الفجر واذكار المساء بعد المغرب. وكان من ضمن الاذكار التي يذكر هذا
الذكر. سبحان الله،
حافظ عليه اسمعه دائما.
سبحان الله،
يردد يعني.
من فضل الله ما نترك يا شيخ. من فضل الله ما نترك هذا.
طيب
جدا.
صباح
نعم.
صباح السبع. نعم
ابشر. سلك هو
قال شيخه رحمه الله تعالى: وقد من هذا الحديث دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد قال بعض السلف: إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر،
لأنه كلام الله عز وجل. كلام الله صفة من صفاته.
ثانيا: يؤخذ منه أن الاستعاذة بالجن أو غيرهم محرم وأنه شرك أكبر يخرج من الملة. وذلك أنه إذا زعم أن الشياطين تدفع عنه ما لا ينفعه إلا الله عز وجل، أو زعم أن لها قدرة تساوي قدرة الله أو تزيد عليها، فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ثالثا: أن من استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعاذه الله، فلم يضره شيء في منزله الذي قال فيه هذا الكلام عند نزوله حتى يرتحل من منزله ذلك. رابعا: أن من قالها في الصباح حفظه الله إلى المساء، ومن قالها في المساء حفظه الله إلى الصباح، ومن قالها عند النوم حفظه الله إلى أن يستيقظ. خامسا: يؤخذ منه أن الله عوض المسلمين من التعوذات التي كان يتعوذها أهل الجاهلية بهذه التعوذات الخيرة النافعة التي تدفع الشيطان عن العبد المسلم وتمنعه من شده وتحقق توحيده لله عز وجل. وسادسا: يؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. قال الشيخ: من قضة الاستعاذة بالمخلوق والاستجارة به جائزة فيما يقدر عليه، لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول: استجرت بالله ثم به، أو استعذت بالله ثم به، أو لجأت إلى الله ثم إليك من تقضي لي حاجتي أو تدفع عني كذا. فإن فعل ذلك مع اللجوء إلى الله عز وجل فإنه لا يكون مشركا بشرط أن يكون فيما يقدر عليه العبد. وبالله التوفيق.
الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة تكون بالله تعالى، ويجوز أن تكون الاستعادة بالمخلوق والاستعانة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق بثلاثة شروط، جائزة بثلاثة شروط: يكون حيا المستعاد به، المستغاث به، المستعاذ به، المستعان به، وأن يكون حاضرا موجودا عند بين يديك، وأن يكون قادرا على الإعادة والإعانة والاستغاثة. فبدون هذه الشروط لا تجوز بالمخلوق، لا بد توفى هذه الشروط. آخر باب.
السلام عليكم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك فإذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية. وقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفتاء، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائه غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي دعاء المكروب الذي يكون فيه شدة، وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه، وهذه استغاثة جائزة. القسم الثاني: استغاثة بالميت أو بالجن فيما لا يقدر عليه، استغاثة بالميت أو بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه استغاثة محرمة وهي شرك أكبر مخرج من الملة. ومن الجائزة قول الله سبحانه عز وجل: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قد حكى الله عز وجل هذه الاستغاثة حكاية إقرار لها، لأن ذلك الإسرائيلي استغاث بموسى فيما يقدر عليه فضرب القبطي فمات. ومن هذه القصة التي حكاها الله عز وجل عن موسى ومن استغاثه والمستغاث عليه نقل أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو يظن أنه يقدر عليه فإذا. أما الاستغاثة المحرمة فهي استغاثة بالميت، ومن في حكم الميت من الأحجار والأعشاب والأصنام، وكذلك الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر ورد الضالة. الشفاعة من الله وغير ذلك من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فالاستغاثة بالمخلوق في هذه الأمور شرك أكبر. والله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب لعباده ويكشف عنهم الكرب ويسهل لهم الصعوبات. وعلى ذلك دلت الآيات القرآنية في استنكارها للاستغاثة بغير الله، كقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والآية التي بعدها، وكقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وكل هذه الآيات تنهى المشركين عن دعوتهم لغير الله واستغاثتهم بما لا يقدر على أن يغيثهم بشيء مما طلبوا، لكن الاستغاثة بالله هي الأمر المطلوب، وهو وحده الذي يقدر على إجابة دعوتك وتفريج كربتك وإعطائك ما تطلب وإنجائك مما ترغب. قال تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قد أنكر الله عز وجل على من زعم أن المدعوين من دون الله يستجيبون لمن دعاهم ويجلبون لهم ما يريدون ويكشفون عنهم القربة، فقال مستنكرا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ فكل هذه الآيات تفيد تحريم دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك أكبر. أما ما رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فأولا أن الحديث في سنده ابن لحيفة، وقد اخترقت كتبه فاخترق لذا، فإنا نشك في صحة هذا الحديث. ثانيا على فرض صحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا التعبير، وهو قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع إيذاء هذا المنافق لكان خيرا لهم من التعبير بنستغيث، علما بأنه قد تقدم بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وإنما الاستغاثة المحرمة هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. ولكن صيغة الاستغاثة بالمخلوق هذا هو المستنكر، والله تعالى أعلم، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الله وعلمهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما ينبغي أن يقال من الألفاظ، وبالله التوفيق. وشكر الله لكم أحسن إليكم وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأجزى الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب والشيخ العلامة أحمد بن حنبل النجمي خيرا على هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهد شيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن يرحل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها غصن من أغصان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغفر له في كتابه الشرح الموجز الموحد لتوحيد الخالق الممجد قول الله تعالى
شيخ الإسلام محمد
شيخ الإسلام قال قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الكلام على هذه الآيات فيها نهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد النيران الذي بناه أهله إرصادا لمحاربة الله ورسوله وإحياء لذكر وفكر ذلكم الخبير الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب. فالمنافقون قصدوا به محاربة الله ورسوله وأن يتجمعوا في هذا المسجد الذي زعموا أنه مسجد للعبادة ينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام والمسلمين. تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين، فقال لهم نحن الآن على سفر. وكان في ذلك الوقت متأكبا للسفر إلى تبوك، فوعدهم عند رجوعه. فلما رجع
أي المصلي فيه بعدهم المصلي فيه بعد.
فلما رجع وقارب المدينة أنزل الله عليه هذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والتي بين فيها خبث أولئك القوم ومكيدتهم للإسلام والمسلمين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات فيه. ومن هنا نقل أماكن العبادة لغير الله عز وجل لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حورب فيها الله ورسوله. وهذه مناسبة الآية للترجمة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة
موضع في أسفل مكة دون يلبنا
سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعياد أهلها؟ فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خوف بنذرك ذلك أنه لو كان فيها إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله عز وجل لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بل لنهاه عن الوفاء في ذلك المكان.
فإذا كان هذا المكان نفي عنه الأشياء الشركية والأشياء البدعية وصار مكان يعني لعبادة الله ما في شيء، فله أن يصلي في هذا المكان وله أن يدعو الله تعالى في هذا المكان ونحو ذلك. نعم.
ثم هناك مسألة، وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله عز وجل وكان أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانها، فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان ويجب على النادر أن يوفي به في مكان آخر سليم من هذه الأمور؟ هذا محل نظر. فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أجل كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله بالله التوفيق. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: النذر لغير الله يعتبر من الشرك الأكبر. وتعريف النذر هو التزام العبد بعبادة ليست واجبة عليه بحكم الشرع، كأن ينذر أن يصلي كل ليلة من العشاء والفجر كذا وكذا ركعة، أو ينذر أن يصوم من كل شهر كذا من الأيام. فهذا التزام على نفسه لله عز وجل بعبادة ليست بواجبة عليه بمحض الشرع، ولكنه هو الذي أوجبها على نفسه، فيجب عليه أن يوفي هذا النذر الذي التزم لله تعالى. فقد مدح الله المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والمراد به يوم القيامة. فالوفاء بالنذر واجب، إلا أن الإنسان إذا التزم بشيء لا يستطيع أداءه ففي هذه الحالة يهتدي منه بكفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يؤخذ من هذا الحديث بأن النذر ينقسم إلى قسمين: نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة وثانيا نذر المعصية. ونذر الطاعة يجب على العبد إذا التزمه أن ينفذه، وبالاستقراء لعلمه الاستقراء نعلم أن المنذور به إما أن يكون مستطاعا للنادر وإما أن يكون غير مستطاع. فلو نذر الإنسان أن يطير في الهواء بنفسه فهذا نذر غير مستطاع، وهذا عليه أن يبتدي منه بكفارة يمين. أما إذا كان مستطيعا على فعله فإنه يجب عليه أن ينفذه. ثم إما أن يكون هذا النذر في طاعة أو في معصية، فإن نذر صلاة أو صدقة وجب عليه أن ينفذ. لكن إذا نذر أن يتلطخ بنجاسة مثلا أو يأكل سما فهذا النذر لا يجوز، لأن التلطخ بالنجاسة لا يجوز وأكل السم لا يجوز، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه معصية. وكذلك لو نذر أن ينحر ناقة فلان فهذا نذر فيما لا يملك، أو نذر أن يجعل أرضية فلان مسجدا فهذا نذر فيما لا يملك فلا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك.
إذا اشترط في نذر الجائز شرطان: الشرط الأول أن يكون طاعة لله، في طاعة لله ندخل في معسير الله، الثاني أن يكون يستطيع الإنسان فعل هذا النذر، إذا كان لا يستطيع فعله فإنه لا يجب عليه فعله.
إن كان لا يستطيع
فعليه
كفارة،
عليه كفارة.
وإن كان في ذنب
في معصية هذه،
وإن كان في ذنب في معصية
ما لا يأتي، وليس عليه
كفارة،
وليس عليه كفارة، لأن الكفارة تكون مقام الشيء الجائزة فعلها، ما الشيء غير جائز فعلها فما يلزم الإنسان بالكفارة. كفارة النذر كفارة يمين.
السلام عليكم. قال الشيخ: وهل على النادر كفارة في ذلك أم لا؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم. والأمر عدم وجوب الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في ذلك عند ذكره لعدم الوفاء في نذر المعصية، والنذر فيما لا يملك. سبب الحديث: ما رواه مسلم في صحيحه عن امرأة حصين رضي الله عنه
علم يفعل معصية، فإنه لا يجب عليه أن يفعل المعصية، وليس عليه في الحلف كفارة قياسا على النذر بالمعصية.
قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العقبة، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شعره؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا. فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد.
قبل أن توصي لو قلت كلمة الإسلام
قبل الأسر،
قبل الأسر حين كنت مالك أمرك فلحت كل الفلاح. نعم،
الله أكبر.
جيت عليك
أي أخذوها
تكلم في المخرفة عشان نسمع.
طيب الله يحفظك. قرب المخرفة.
قوله سابقة الحاج المراد بها العظباء، فإنها كانت معروفة أنها لا تسبق أو لا تكاد تسبق. وقوله أفلحت كل الفلاح معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرته أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت قد فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط اختياره في قتلك ويبقى اختياره بين الأسر بين الاسترقاق والمن والفداء. قال ثم انصرف فناداه فقال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجته. ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار مصيبة عظماء، فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رضى فتركته حتى انتهت إلى العظماء فلم تره. قال وناقة منوقة. قال وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رأى الناس وقالوا الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء النذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله ولا التوحيد. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يأخذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنه وعن قولة ابن حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وهو مسلم. قال الشيخ احمد رحمه الله تعالى قوله باب من الشرك اي من الشرك الاكبر المخرج من المله الاستعاذه بغير الله. ومعنى الاستعاذه الالتجاء الى غير الله عز وجل ليرجو منه دفع ما يضر. يقال عذت بكذا بكذا، ولا يجوز ان يستعيذ العبد بغير الله جل وعلا. وقد أخبر الله في سورة الجن بقوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي يستجيرون بهم طالبين منهم دفع شر بني جنسهم. وقد جاء في الآثار أن بعض العرب كان إذا سافر أحدهم فنزل مكانا في الليل يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. المقصود به من الجن فأنزل الله عز وجل وأنه قال رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا, أي فزادوهم خوفا وذعرا وتكبروا عليهم وطغوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يطلبه شيء حتى يرتحل منزله ذلك. قوله بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال لها خويلة, صحابية مشهورة يقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون. قوله من نزل منزلا أي نزل في مكان, فهذا الذكر ضمان له من اعتداء الشياطين وهو يقول أعوذ بكلمات الله التامات, والمقصود بكلمات الله جمع كلمة. وقوله التامات وصف يناسب كلمات الله عز وجل.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان, فإذا نزل الإنسان منزل خاصة في بر أو كذا فيقول هذا, فإن هذا سبب الأسباب رد البلاء عنه من الجن وغيرها. نعم.
قال الشيخ أحمد رحمه الله المقصود بها الكلمات القرآنية أو أعم من ذلك, وهي كلمات الله عز وجل فيشمل القرآن وغيره. ومثل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاه في رمضان, فاتاني آت فجعل يحسن من الطعام فاخذته وقلت والله لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال اني محتاج وعلي عيال ولي حاجه شديده, قال فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل سيوف البارحة؟
رعاه الله على أن هذا من الشياطين.
قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليته سبيله, قال أما إنه قد كذبك وسيعود, فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود, فرصدته فجاء يحسن من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال دعني فإني محتاج وعلي عيال ولا أعود, فرحمته فخليته سبيله فأصبحته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيره؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله, قال أبا إنه قد كذبك وسيعود, فرصدته الثالثة فجاء يحمل من الطعام فأخذته فقلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه آخر وهذه آخر ثلاث
وهذا آخر
ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود, قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها, قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية, فإنه لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربنك شيطان حتى تصبح, فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني المتكلم للكلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال ما هي؟ قلت وقال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطبه منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة. قال لا. قال ذلك ذاك شيطان.
بدل الشاهد هذا يعني بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز أخذ العلم من أهل البدع.
الله المستعان.
هذا خلاف الشرع. الشرع يأمرك أن تأخذ العلم من أهله السالمين من البدع والإحداث في الدين
ما دام أهل الحق موجودين.
ما دام أهل الحق والحق الذي عند هذا موجود عند غيره. العلم الذي عند هذا موجود عند غيره.
أبو هريرة يا شيخ ما راح للشيطان.
وهذا خاص يعني هذا خاص يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الله
أوحى الله تعالى إليه أنه يعني أن هذا الشيطان يأتي ويأخذ من الزكاة وكذا. ونصح هذا الصحابي أن أبو هريرة أنه يعني يحفظ هذا آية الكرسي ونحوها. هذا وحي وذاك يعني.
نعم.
قال أبو
هريرة زعم فلا يستدل بهذا على جواز أخذ العلم من أهل البدع وأهل الأهواء. والعلم الذي عندهم موجود عند غيرهم حتى لا يقع الإنسان في البدعة والضلالة بسببه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال وفي قوله فقد أنذر الله المسلمين عما كان يعمله أهل الجاهلية أبدلهم بقوله هذا من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله في قوله التامات أي في وقوعها وتامات في صدقيتها وتامات في من حيث أن الواجب امتثالها فامتثال أمرها إن أمرت وامتثال نهيها إن زجرت وإن لم يؤمن بها فإنه لا أمان له وسيلقى جزاءه بعد الموت وفي البرزخ ويوم القيامة. قد جاءت الآية الأخرى قوله جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا لا مبدل صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. كلمة الله موصوفة بالتمام تمام الصدق والمصداقية بقوله وتمت كلمة ربك صدقا أي أنها صدق لا كذب فيه وعدل لا جرى فيه. وذلك أن كلمة أهل الصدق من أتباع الرسل وهم المؤمنون يدخلها قلة الصدق من حيث قلة المعلومية. فالمؤمن قد يقول قولا فيظن أنه صادقا ولكن يقول في قوله ما يكون خلاف الواقع فيتخلف الصدق فيه من حيث لا يشعر قائله مع أن قائله ممن يتوصون الصدق ويحتاطون له. وكذلك أيضا يدخل في كلام المؤمنين الذين هم أهل الصدق والمتحلون به ما يظن القائل أنه عدل كله ويدخله شيء من الجور الذي لا يعلمه القائل بحيث تضعف معلوميته عنه. أما كلام الله عز وجل فإنه يستلزم تمام الصدق وتمام العدل ولكمال علمه جل وعلا وكمال عدله سبحانه وتعالى فهذا معنى قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد ذكر الأصلهاني في كتاب الحجة أن الشياطين تآمرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يمنعوه من صلاته أو يقطعوها عليه، فنزلت شياطين كثيرة يتقدمهم شيطان مارد معه شعلة من نار أو قال شهاب من نار، فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات الآتية: أعوذ بكلمات الله التامات اللاتي لا يجار وزهن برا ولا فاجرا من شر ما خلق وذرع وضرع، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارئ الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقال: طفأت مشاعر تلك الشياطين وشهبهم ورجعوا خائبين مذكورين. والحديث صح الشيخ ناصر في الصحيح. الحمد لله على ما عوض به عباده المؤمنين وبين لهم من الالتجاء إليه والاستعادة بكلماته التامات.
أذكر الشيخ النجم رحمه الله كان يأتي بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد المغرب، وكان من ضمن الأذكار التي يذكرها هذا
الذكر. سبحان الله،
حافظ على أسمعه دائما.
سبحان الله،
يردد يعني.
من فضل الله ما نترك يا شيخ. من فضل الله ما نترك هذا.
طيب
جدا.
صباح
نعم
صباح السبع. نعم
أبشر. سلك هو
قال شيخه رحمه الله تعالى: أخذ من هذا الحديث دليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد قال بعض السلف: إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر،
لأنه كلام الله عز وجل. كلام الله صفة من صفاته.
ثانيا: يؤخذ منه أن الاستعاذة بالجن أو غيرهم محرم وأنه شرك أكبر يخرج من الملة، وذلك أنه إذا زعم أن الشياطين تدفع عنه ما لا يدفعه إلا الله عز وجل، أو زعم أن لها قدرة تساوي قدرة الله أو تزيد عليها، فقد كفر كفرا يخرجه من الملة. ثالثا: أن من استعاذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعاذه الله، فلم يضره شيء في منزله الذي قال فيه هذا الكلام عند نزوله حتى يرتحل من منزله ذلك. رابعا: أن من قالها في الصباح حفظه الله إلى المساء، ومن قالها في المساء حفظه الله إلى الصباح، ومن قالها عند النوم حفظه الله إلى أن يستيقظ. خامسا: يؤخذ منه أن الله عوض المسلمين من التعوذات التي كان يتعوذها أهل الجاهلية بهذه التعوذات الخيرة النافعة التي تدفع الشيطان عن العبد المسلم وتمنعه من شده وتحقق توحيده لله عز وجل. وسادسا: يؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. قال الشيخ: مركوبة الاستعاذة بالمخلوق والاستجارة به جائزة فيما يقدر عليه، لكن قبل ذلك ينبغي للإنسان أن يقول: استجرت بالله ثم به، أو استعذت بالله ثم به، أو لجأت إلى الله ثم إليه، أن تقضي لي حاجتي أو تدفع عني كذا. فإن فعل ذلك مع اللجوء إلى الله عز وجل فإنه لا يكون مشركا، بشرط أن يكون فيما يقدر عليه العبد. وبالله التوفيق.
الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة تكون لله تعالى، ويجوز أن تكون الاستعاذة بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق بثلاثة شروط، جائزة بثلاثة شروط، يكون حيا المستعاذ به المستغاث به المستعاذ به المستعان به، وأن يكون حاضرا موجودا عند بين يديك، وأن يكون قادرا على الإعادة والإعانة والاستغاثة. فبدون هذه الشروط لا تجوز للمخلوق، لا بد توفى هذه الشروط. آخر باب.
السلام عليكم. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية. وقوله: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفتاء إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: الاستغاثة هي دعاء المكروب الذي يكون فيه شدة، وهي تنقسم إلى قسمين: استغاثة بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه وهذه استغاثة جائزة، القسم الثاني استغاثة بالميت أو بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذه استغاثة محرمة وهي شرك أكبر مخرج من الملة. ومن الجائزة قول الله سبحانه عز وجل: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قد حكم الله عز وجل هذه الاستغاثة حكاية إقرار التهم، لأن ذلك الإسرائيلي استغاث بموسى فيما يقدر عليه فضرب القبطي فمات. ومن هذه القصة التي حكاها الله عز وجل عن موسى ومن استغاثه والمستغاث عليه نقول أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أو يظن أنه يقدر عليه فإذا، أما الاستغاثة المحرمة فهي استغاثة بالميت، ومن في حكم الميت من الأحجار والأعشاب والأصنام، وكذلك الاستغاثة بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر ورد الضالة شفاء المرضى وغير ذلك من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. فالاستغاثة بالمخلوق في هذه الأمور شرك أكبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستجيب لعباده ويكشف عنهم الكرب ويسهل لهم الصعوبات. وعلى ذلك دلت الآيات القرآنية في استنكارها للاستغاثة بغير الله. كقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والآية التي بعدها وكقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وكل هذه الآيات تنهى المشركين عن دعوتهم لغير الله واستغاثتهم بما لا يقدر على أن يغيثهم بشيء مما طلبوا. لكن الاستغاثة بالله هي الأمر المطلوب وهو وحده الذي يقدر على إجابة دعوته وتفريج قربته وإعطائك ما تطلب وإنجائك مما ترهب. قال تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قد أنكر الله عز وجل على من زعم أن المدعوين من دون الله يستجيبون لمن دعاهم ويجلبون لهم ما يريدون ويكشفون عنهم القربة. فقال مستنكرا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فكل هذه الآيات تفيد تحريم دعاء غير الله عز وجل وأنه شرك أكبر. أما ما رواه الطبراني في إسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقا يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فأولا أن الحديث في سنده ابن لحيفة وقد اخترقت كتبه فاخترق لذا فإنا نشك في صحة هذا الحديث. ثانيا على فرض صحته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا التعبير وهو قوله قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال نستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم لدفع إيذاء هذا المنافق لكان خيرا لهم من التعبير بنستغيث، علما بأنه قد تقدم بأن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، وإنما الاستغاثة المحرمة هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه من الخالق. ولكن صيغة الاستغاثة بالمخلوق هذا هو المستنكر والله تعالى أعلم. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الله وعلمهم رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما ينبغي أن يقال من الألفاظ وبالله التوفيق. وشكر الله لكم أحسن ما منكم وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. وأجزى الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب والشيخ العلامة أحمد بن محمد النجمي خيرا على هذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. وجزاكم الله بارك فيكم.